الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: فصل في أداء حق الله وحق العباد. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس. قوله حق الله وحق العباد، هذا الحق ليس واجبا على الله كما يقول المعتزلة، وإنما صار الحق حقا للعباد لأن الله بفضله ومنته من به عليهم فصار لهم حقا. إذن هذا يسمى حق تفضلا منه سبحانه وتعالى. إذن فلا توجب عليه شيء، يعني لا تقل يجب على الله أن يدخل عباده الجنة. المعتزلة والخوارج بنوا على هذه المسألة إيه؟ قالوا وجب على الله أن يدخل النار ويخلد فيها من عصاه، ويخلد فيها من عصاه، فقالوا وجب على الله هنا، وواجب على الله فعل الأصلح. كل هذه الأمور المعتزلة يوجبون بها إيه؟ يوجبون بها على الله سبحانه وتعالى. لما؟ ما الدليل؟ قالوا لأن الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال إذن هذا حق إيه؟ للعباد على الله. الشاهد هنا قال ابن تيمية رحمه الله، قال: وما صار لهم حقا إلا أنه منه منة وتفضلا سبحانه وتعالى. فصار لهم حقا لما؟ لأن الله هو الذي تفضل به عليهم، وليس حقا ابتداء. كيف لا يكون لهم حقا وقد خلقهم من عدم، وهداهم من ضلال، وأطعمهم من جوع، كساهم من عري، أغناهم من فقر سبحانه وتعالى، فكيف يكون لهم أي حق؟ وإنما هذا الحق تفضلا منه سبحانه وتعالى للعباد. فقال: فصل في أداء حق الله وحق العباد. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. هذا أصل. نحن جميعا لا بد لنا من مخالطة الناس. مخالطة الناس هذه لا تنفك عنها، لا بد أن تخالط الناس، إما ببيع، بشراء، بعمل، بأي شيء لابد أن تخالط الناس. فإذا خالطت الناس ينبغي أن تكون معك أصل في المخالطة، واضح؟ ألا وهو أن تعاملهم بالبر والتقوى، كما سيأتي كلام ابن القيم في مسألة: كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. يعني إيه الكلام ده؟ على مسائل إن شاء الله، لكن التأصيل الأول: أنت ستخالط الناس لا محالة، حتى لو أحببت أن تعمل عزلة، هذه العزلة لابد لها من قيود. عزلة أهل السنة لابد لها من ضوابط. الضابط الأول عدم ترك الجمع ولا الجماعات، صحيح ولا لا؟ لذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم في أمر العزلة قال: وهذا فيه تفصيل، فقد تكون العزلة ممدوحة في الشرع في وقت ما، وقد تكون مذمومة في وقت ما. يعني نحن الآن في خلطة أم في عزلة؟ في خلطة، لكن خلطة ممدوحة، نتناصح، نتعاون مع بعض على البر والتقوى، على العلم. إذن هذه مخالطة ممدوحة، فهذه مخالطة يمدحها الشرع. فلو أنك عزلتنا، اعتزلت في البيت ولم تأتي المحاضرات، قلنا والله أنا منعزل في هذا الزمان، لا أريد أن أجلس حتى في محاضرات ومجالس العلم، يقال هذه عزلة مذمومة، مفهوم؟ طيب انقلب الحال، هناك من الناس من يختلط بعضهم ببعض ولكن على معصية، فهنا عزلتك عنهم هنا إيه؟ يمدحها الشرع، بل واجب عليه، كما قال تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن واجب عليك عزلتهم هنا. إذن عندك ضابط، عندك ضابط، قد تكون هناك عزلة ممدوحة أو مذمومة، مخالطة ممدوحة أم مذمومة. فإذا كانت هناك مناصحة في البر والتقوى في الخير، خير الدنيا والآخرة، فهذا ممدوح. إذا كانت المخالطة فيها معصية وباطل فهذا مذموم، العزلة هنا ممدوحة. وأنت أدرى بنفسك، كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن ليس لنا مناص إلا أن نخالط الناس، فإلا لم يكن لك مناص إلا أن تخالط الناس فخالطهم على هذا الأمر، خالطهم إن كان هناك بر تنصحهم مناصحة، واضح، نصح في الدين على خير على بر، إن لم يستجيبوا وكانوا على معصية فاعتزلهم، هذا الأصل الذي تخالط به الناس. قال وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، مفهوم؟ يبقى الأمر الأول اللي هو مخالطة الناس، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين الفارق، والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. يعني إيه؟ أنت إذا أردت أن تتعامل مع الناس تعامل معهم كما ذكرت لك بالبر والخير والتقوى، وهذا البر والخير والتقوى لا تجعل نفسك بينهم، يعني لا تتعامل معهم بالبر لعجب أو حتى يمدحونك أو حتى يقول عنك الشيخ فلان. نحن الآن في مخالطة، واضح، فالناس مثلا نجلس مع بعضنا البعض نتناصح، فأنت مثلا تكلمنا وتنصحنا ونتناصح مع بعضنا البعض، أنت الآن تتعامل مع الخلق، تعامل معهم بلا نفس، حينما تتكلم معهم إنما تكلم لله، تعمل لله، تجلس لله، لا تجلس وتتكلم حتى يقولوا ما شاء الله، يعني شوف الكلام، شوف العلم، شوف مش عارف ايه، لا تجلس معهم هكذا ابدا، والا ضيعت نفسك، كما يقول الذهبي قولوا للمرائين اريحوا انفسكم عن العمل، ريح نفسك، لو هترائي بالعمل ريح نفسك ما تعملش حاجه خالص. ليه؟ حتى لو ضيع نفسك وتضيع دينك بعد كل هذا الجهد، تضيع نفسك بانك تريد ان الناس يمدحونك، هذا قدح في الاخلاص. إذا تعامل مع الناس بلا نفس، الناس يمدحونك أم يزمونك قد تكون صعبة على النفس، لكن أبو الدرداء يقول مذ أن علمت الناس فلا أعبأ بهم فذامهم مفرط ومادحهم مفرط. بيقول يوم معرفة الناس، أول معرفة الناس على حقيقتهم لا أأبه بهم، يستوي عندي عالمهم وجاهلهم، شيخهم وكبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنساهم، يستوون عندي، مادحهم وزامهم، لأن مادحه مفرط وزامهم مفرط. الناس لو أحبوك ومدحوك، العالم، العلامة، الإمام، الجهبز، فرد الزمان، إمام الإمام، خد عندك بقى كلام مادحهم مفرد، واضح؟ ده كلام الناس عامة يعني عموما. ليه؟ لأن الأصل فيهم الجهل والظلم. وإذا زموك فزامهم مفرد، الضال المضل المبتدع مش عارف إيه، خدها عندك، زامهم مفرد، فليس هناك عدل لأن الأصل فيهم الظلم، إلا أن يترقى أحدهم عن الظلم إلى العدل. فالناس لا تعبأ بهم، ريح نفسك حينما تصعد على منبر أو تجلس في محاضرة أو تكلم أحد، لا شأن لك بالناس، أنت تتعامل مع الناس بلا نفس، وتتعامل مع الله بلا خلق، يعني لا تتعامل مع الله تريد مرآة الناس، تريد أن الناس يمدحونك، لا تفعل هذه الأمور، وإلا ستضيع دينك وتضيع حياتك. لذا افهم هذا الأمر، الناس لا تعبأ بهم، دعك منهم. ممكن النفس تحب هذا، النفس تحب الإنسان يمدحها، تحب لما تنزل مع المنبر ما شاء الله، شوف الكلام ده أتى بما لم يأتي به الأوائل، ده شوف كلام ما يخرش المية، كلام يعني ما سمعت قبل كده كلام زي ده؟ لا ما سمعتش. طب انت شفت قبل كده؟ شوف كلام يعني حاجة، الناس كده، النفس تحب كده، النفس تحب ان الانسان يفرح ان الناس يمدحوها، وشوف ما شاء الله والامام وا 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 وا، فيعجب. فعندما تعجب بهذا الامر يحبط العمل، يضيع العمل. طيب كيف تضيع هذا العجب؟ يقول ابن القيم بنظرتين، نظرة إلى شهود المنة، ونظرة إلى قبح النفس. نظرة إلى شهود المنة، المنة لما تلاقي الناس بيمدحوك ما تفرحش، ليه؟ لأن الذي أنت قلته الآن، تذكر آيات وأحاديث والنصوص ومش عارف إيه والكلام ده كله، قلته الآن بتوفيق من الله، يبقى هذه الإيه؟ شهود المنة، مش من نفس حضرتك يعني، واضح؟ إذن هذا من شهود المنة، تنظر بشهود المنة، أي أن الله من عليك تفضلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى أنت هنا بتنظر بشهود المنة، أن الله هو الذي من عليك بهذا الكلام، ولو شاء لأخرسك، صحيح ولا لا؟ لو شاء لأخرسك، خلاص انتهى الأمر، لا تتكلم بعد، اللسان توقف عن الكلام، ولو شاء لأخرسك. إذن أنت بتنظر لشهود المنة والفضل والكرم والتوفيق والرحمة منه سبحانه. إذا نظرت هذه النظرة، النظرة الثانية أنك عاصي وضعيف ومرائي ومعجب، ولا تملك نفسك ضر ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك نفسك شيء. عند هذه النظرة الثانية تعلم أن هذا التوفيق من الله، أنت بنفسك أنت ما تقدرش، واضح؟ بنفسك أنت، لأن النفس تحب الكسل، تحب الخمول، تحب الميل إلى الشهوات. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، النفس تحب دي، فبنفسك مش هتعرف، لأن نفسك وقرينك وشيطانك ودنياك وأصحاب السوء والكسل منك والكسل من الناس اللي حواليك والخمول منك والخمول ممن حولك والإثبات تثبيت منك وممن يثبطونك، كل ده عليك أنت بنفسك، لا هتضيع. لذا هنا إياك نعبد وإياك نستعين، فتطلب منه الإعانة فيعينك ويوفقك، صحيح؟ كل هذه الأمور بالنظرة هذه بشهود المنة مع نظرة قبح النفس، يخرج العجب وينسف من قلبك نسفا، والرياء ينسف منك نسفا. لما؟ لأن الناس استووا عندك، فزامهم مفرط ومادحهم مفرط. قال ابن حزم: والناس لا يساوون شيئا، فلا تعبأ بمادحهم وزامهم، ليش دعوا بهم، واضح؟ لأن الناس على ما كانوا عليه، الأصل فيهم الظلم والأصل فيهم الجهل، وكان الإنسان ظلوما جهولا. حفظت القرآن هتلاقي نفسك بتفرح بتعجب. متى يكون الفرح الممدوح ومتى يكون الفرح المذموم؟ يكون فرحا، هناك فرح ممدوح، الإنسان يحفظ القرآن يفرح، يعبد الله عز وجل، يحفظ سنة، يعرف مسألة بيفرح. فكيف يفرق بين هذا الفرح الممدوح وهذا الفرح المذموم الذي هو العجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبو هريرة قال لا 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 أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا حديث أحمد من حديث المسعود. النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة قال المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته. المؤمن من سرته حسنته، يعني المؤمن بيفرح، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن هناك فرح ممدوح، صحيح. كيف أفرق بين أني أفرح بأني أظفر بمسألة حفظ قرآن طلب علم أفرح بهذا، وكيف أفرق بين الفرح الذي هو العجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سماه مؤمنا، الجواب سماه مؤمنا. والمؤمن ينظر كلا النظرتين، شهود المنة مع نظرة قبح النفس بالمعصية، ينظر أن هذا توفيق من الله. أما المعجب فينظر أن هذا خرج منه محض إرادة، أنا اللي بعمل، أنا الشيخ، أنا اللي قلت، وأنا اللي عملت، وأنا اللي سويت، وأنا اللي حفظت، وأنا اللي عملت، فهو ينظر هنا أن نفسه هي التي فعلت، نفسه هي التي فعلت، هو ما فعل، واضح. إنما وفقه الله، فقد يسلك السبب ولكن لا يقع الفعل. فحينما تسلك السبب ليس فقط السبب هو الذي يأتي بالفعل، لا، قد تسلك الأسباب وتأتي بالشروط ويحدث الله مانعا. حضرتك عندك إرادة جازمة إنك تيجي هنا، وعندك قدرة تامة، صحتك كويسة، ومعك العربية بتاعتك تحت إيدك ومليانة بنزين ومفيش أي مانع، وجاي أحدث الله مانعا، إلحق بالتليفون، تعال أرجع، مش عارف في كذا كذا كذا، صحيح ولا لا؟ فيحدث الله مانعا، فإحداث هذا المانع يمنع من وقوع الفعل. إذن حتى يقع الفعل لابد من إثبات الشروط، انتفاء الموانع، عدم العوائق، تم الفعل، لذلك أنت كنت هنا، صحيح ولا لا؟ يبقى الإرادة الجازمة التي عندك والقدرة التامة اللي عندك اللي هو أنت، أنا ليست كافية لوقوع الفعل. فلما تقول أنا لا، هنا الله عز وجل يخذلك. لذلك الخذلان هو سلب الإعانة مع عدم تيسير الأسباب. سلب الإيه؟ سلب الإعانة. لذا الشافعي قيل له كيف عرفت ربك؟ ده أعجب جواب صراحة سمعته، قال بنقد العزائم. يبقى عنده عزيمة، هعمل الشيء ده، خلاص ما في تردد، هعمله. وبعد 10 دقايق إيه فلان ما عملتش ليه؟ خلاص بقى مش لازم، والله مش عارف، جات لي حاجة كده مش عارف. هو ده اسمه إيه؟ نقد العزائم، مع أنه خلاص يعني، لكن هنا نقد العزائم، أحدث الله مانع، بما يسمى بالخذلان أو الابتلاء. الشاهد هنا أنه ليس بالإرادة الجازمة والقدرة التامة التي عندك يتم الفعل، إنما لابد من إيه؟ إزالة العوائق وتيسير الأسباب، فوفق الله لك تيسير الأسباب وأزال عنك العوائق فوقع الفعل. إذن الشكر هنا لله، فتفرح بوقوع الفعل والطاعة والعبادة، لأن الله هو الذي وفقك ويسر لك الأسباب إليها، واضح الكلام؟ لذلك هنا سماه إيه؟ لذلك هنا سماه مؤمن، المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته. مفهوم؟ لذا دعك من هذه الأمور، مسألة نفسك، مسألة الناس، مسألة المدح، مسألة الذم. اعمل لله، لا تعمل لأحد، وهذا تعرفه. لو أن الناس انفضوا وكسر الفوضى تجد نفسك الأمر فيه يقل، الأمر فيه يقل. كان معايا مثلا 3-4 إخوة بنعين بعض ونروح المحاضرة، طب الإخوة ضاعوا في وسط الفتن، كل مادة الفتن تشتد، مع شدة الفتن تحتاج إلى قلب قوي يكون مساويا لقوة الفتن، لأن الفتن تقوى تقوى، وإنت واقف عند حد معين الفتن هتطغى عليك هتضيع. فكل ما الفتن تشتد يحتاج قلبك أن إيه؟ أن يقوى، وإحنا عقيدتنا أنه يقوى بالإيمان، والإيمان يقوى بالعمل، واضح؟ فلو أن القلب ما زال ثابتا والفتن كلها بتشتد هتلاقي نفسك بتضيع، لأن الفتن هتطغى على ما عندك. فكان معاك 3-4 إخوة بيروحوا معاك المحاضرات وبيحفظوا معاك ومش عارف إيه والكلام ده كله، انفضل. ليه؟ المشاغل، الفتن، الفتن بتشغل، هذا انشغل بكذا وده انشغل بكذا وده انشغل بكذا، وما بقيت إلا أنت وحدك. ماذا استفعل؟ والله فينك يا فلان، والله كان فلان وفلان كانوا بيشجعوني ومش عارف ايه، كانوا بيشجعوني. بيشجعوك؟ هو انت ما كنتش تعمل لله؟ ما هو لو كنت تعمل لله سواء كانوا معك سواء فضوا من حولك، فانت تعمل للحق بلا خلق. فان كنت تعمل للحق بالخلق فلما ينفضوا تنفض معهم، صحيح؟ وهذه علامة المنافق وعلامة المرائي، أن هذه علامة، هناك قرائن ظاهرة. فافهم هذه الأمور، هذه أمور في غاية الأهمية، لأن الإنسان في زمن الفتن قد لا يعرف ولا يدري أنه صار مفتونا، أنه صار مفتونا، واضح؟ أنت زمان ما كنت زي دلوقتي، لما صرت الآن مش زي زمان تعرف أن الفتن طغت عليك، يبقى أنت فتنت. ويخشى عليك أنك لو فضلت كده 2-3 سنين ممكن تضيع أصلا، ممكن تضيع. أنت مش بتشوف شيخ بلحية وحرامي، شيخ بلحية ومنافق وكذاب، شيخ بلحية وقليل الأدب وزاني وينظر للنساء؟ بنقول له ليه؟ إيه اللي حصل لك؟ يقول لك والله مش عارف، أنا ما كنت زمان كده. ما هو ما كانش زمان كده، لأنه زمان كان إيه؟ كان فعلا مطيع لله، لأن الفتن لم تكن تشتد، الفتن كانت على قد طاعته، كانت على قد قلبه. فلما اشتدت الفتن وزادت الفتن هو ما زال واقفا كما هو، ما في طلب علم يزيد فيه، ما في قرآن يزيد فيه، ما في طاعة يزيد فيها، فالقلب واقف، واضح؟ مع شدة الفتن الفتن تغلو وتعلو والقلب ينزل أو يتوقف لا يزيد، هذه الفتن تطغى عليه يصير مفتونا يضيع. وقد يطول به الأمر إلى أن يصير القلب منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب. يا فلان أنت بتنظر على النساء؟ يقول لك ما هو في بعض العلماء قالوا إن النظر الشهوة بس هو اللي محرم. الله، إذا إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرالك؟ مين اللي قال كده؟ بعض العلماء. طب الصحابة والسلف ما قالوش كده خالص، والله عز وجل لم يفرق بين هذا وذاك، والنبي لم يفرق، قال اصرف بصرك. فصار إلا ما أشرب من هواء. هذه طبيعة الفتن، طبيعة الفتن. لذا من استشرفها استشرفته، اللي يسيب نفسه ليها يضيع. لذا زد في علم، زد في حفظ قرآن، زد في مصاحبة أهل الخير في هذا الزمان الذي نعيش فيه، في هذه الغربة الثانية، زد، لا تقف أبدا، لا تقل. مش عايزين يعني بنقول مش لا تقف، فضلا عن أنك تنزل، لأن هذا مأزون إلى أنك تضيع، واضح الكلام؟ فافهم هذا جيدا. فكن مع الله عز وجل تعبد بلا خلق. لو أن الناس انفضوا، وسيأتي هذا الزمان، سيأتي هذا الزمان أن الناس ينفضوا، لن تجد في المسجد إلا مثلا رجل أو رجلين ممكن هما اللي يطلبوا علم، لأن هذه من طبيعة الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. ما هو رفع العلم هذا بإيه؟ ما في أحد سيتعلم، لن يتعلم أحد، صحيح؟ كل انشغل، الفتن خطافة، كل ينشغل بحاله، كل ينشغل بما معه، كل ينشغل بأشغاله، فينشغل عن هذا، عن الدين، عن الطاعة، عن العلم، عن طلبه، عن حفظ القرآن، فصار ينشغل. الفتن هذه مادتها، واضح؟ فما صار أحد يتعلم. إذن هذا سيكون في الصحيحين من حديث أبو هريرة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ذكر الله لا يقال، لا يوجد بقى مجالس علم ولا حفظ قرآن ولا الكلام ده. ليه؟ لأن الفتن زادت وطغت، وكلما زادت وطغت وحضرتك قاعد زي ما انت، مش ده انت مش زي ما انت كمان، ده انت بتنزل كمان، واضح؟ فانتبه لهذا، هذه مهمة في غاية الأهمية، واضح؟ وانت ماشي دعك من الناس، دعك من الناس، لا شأن لك بالناس، فإن مدحوا، قال ابن حزم، ولا يبلغ العبد التقى حتى يكون ذامه عنده كمادحه، الاثنين واحد. ما هو ده ملوش لازمة، المدح والذم ملوش، ليس له لازمة، والاثنين عنده ايه؟ صاروا سواء، واضح الكلام؟ صاروا سواء. لو ان الناس كلهم مدحوك والله عز وجل هو الذي ذمك ولعنك، أينفعوك بشيء؟ لا والله لا ينفعوك بشيء. في صحيح مسلم، جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن ذمي شين وإن مدحي زين، لما بمدح واحد بطلعه السماء بالأشعار يعني، ولما بذم واحد بخسف بالأرض. إن مدحي زين وذمي شين. قال زاك الله، النبي أصلا بيقول له إيه؟ بيقول له زاك الله، الله سبحانه فقط هو الذي إذا من على عبد وفرح بعبد وأحب عبد، لو أن أهل الأرض جميعا ذموا لا يضره شيء، لا يضره شيء، ولو أنه كره عبد وأهل الأرض كلهم أحبوه لن يغنوا عنه من الله شيء. يبقى تعمل للحق بلا إيه؟ بلا خلق، لا تنظر للناس لا إلى مدحهم ولا إلى ذمهم. في طلب علم، انفض الناس، ما انفضوا أنت ماشي بتعلم وبتقرأ وبتحفظ، وأنت برضو في عملك وفي شغلك هناك معاصي لا تختلط بها، هناك طاعات اختلط بها، معك أحد ما معك أحد أنت ماشي، إلى أن تأتي ساعتك ومنيتك فتموت وتلقى الله عز وجل. يا أيها الناس إن أرضي يا الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجع، واضح؟ لكن أن تمضي في هذه الحياة في ظل هذه الفتن التي نعيش فيها، والفتن كل يوم تشتد وانت على حالك، وياريت على حالك، انت بتنزل كمان، هتضيع، هتضيع نفسك، ستضيع نفسك، والفتن خطافة كما ذكرت، ستأخذك من غير ما تدري، لا تدري، حتى كما يقول ابن القيم إلا أن تفيق وأنت في عسكر الموت، مش تدري إلا وانت ميت، واضح؟ فافهم هذه الأمور جيدا. لذا حسن البصري مر على أناس شباب فقال يا شباب ما تفعلون؟ كانوا بيلعبوا فقالوا هذا وقت فراغ زي اللي اسمعها دلوقتي، حضرتك بكرة فاضي؟ عايزك بس تسأل ايه فاضي حضرتك، انت بكرة فاضي؟ انا فاضي بكرة. طب نتقابل فاضي، وانتوا فاضيين بكره ولا وراكم حاجه؟ لا احنا فاضيين، ما ورناش حاجه. الكلمه اللي الدرجه دي انت فاضي؟ لا انا بكره فاضي وبعده فاضي والنهارده فاضي وامبارح كنت فاضي. فبيقول لهم ايه؟ ما لكم يا شباب؟ الحسن البصري قالوا عنه كلامه وكأنه ينطق بكلام النبوة، هو اصلا من سلالة بيت النبي عليه الصلاة والسلام حسن البصري. فقالوا نحن في وقت فراغ. فقال ألم يقل الله فإذا فرغت فانصب أم إذا فرغت فلعب؟ يعني وقت الفراغ ده أنت تستغله، مش إذا فرغت فلعب، إذا فرغت فانصب. أنت مثلا في شغل جاء وقت فراغ، مش إذا فرغت فلعب، لا فانصب، لأن هذا الوقت قد لا تجد بعد ذلك، لأن في وقت الفتن مع قلة البركة، بركة الوقت ما في بركة، خلاص انتهى الأمر، يتقارب الزمان، المغرب تجد يلتصق به العشاء، يلتصق به الفجر، يلتصق به اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، تصير في عسكر الموت، العمر بيمر. فإذا فرغت، وقت الفراغ انشغل بحاجة، عندك حفظ قرآن، عندك حفظ أحاديث، عندك مجلس علم، إذا فرغت فانصب أعبد، مش إذا فرغت فلعب. واضح؟ لا انتبه، انتبه لهذه الأمور، فهي في غاية الأهمية خاصة في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها. يقول ابن القيم فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل، كل شوف كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه، أي نزهها وتنزيهها بدخولها الجنة. كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط. شوف الكلمة، كأن إنسان واحد عمال يتخبط، لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطة، لم يزل أمره فرطة، فرطة أي يضيع منه، كما قال تعالى وكان أمره فرطة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه على هذه الآية قال وهذا دليل على أن المعاصي تضيع العمر ولا تجعل فيه أيما بركة. واحد. اثنين، وفيه دليل على أن العبد أمره ينفرط منه ووقته ينفرط منه فلا يكاد يعمل فيه شيئا. يقول لك يا أخي مش عارف، ما فيش وقت. يقول الشيخ ابن عثيمين لذا تجد ابن تيمية، نص على ابن تيمية بالذات، قال فلما مات كانت كتبه، لم يكتب في الإسلام كتب، لم يكتب أحد في الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ابن الجوزي، إلا ابن الجوزي. حتى ابن عبد الهادي في الرسالة اللي احنا شرحها يقول ولا يعلم أن أحد صنف في الإسلام كتبا مثل شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ابن الجوزي رحمه الله. ليه؟ ما كان أمرهم فيه فرطة. ليه؟ انظر للآية ولا تطع من أغفلنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن لما كان قلبه غافل عامله الله بالمثل، صحيح؟ وهذا بفعل المقابلة، يمكرون ويمكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، صحيح؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ففعل بالمقابلة، فلما كنت غافلا أغفلك الله، يزيدك في هذا، يمدك في هذا. يبقى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. طيب لما غفل عن الذكر، كلمة الذكر كلمة عامة، في الشريعة كلمة عامة، مش الذكر أي ذكر اللسان كما يفهمها أهل العرف، لا، الذكر في الشريعة تشمل كل الشريعة من عقيدة ومن تعلم فقه وصلاة وزكاة وصيام وحج، كل هذا يسمى ذكر. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا العبد غافل، نمدهم في طغيانهم يعمهون واتبع هواه. طيب كانت عاقبة هذا أن كان أمره فرطا، لا يستطيع أن يفعل شيء. فيقول الشيخ ابن عثيمين: لذلك تجد ابن تيمية رحمه الله صنف من الكتب ما لا مثيل له، إلا أن ابن الجوزي كتب كتبا كثيرة جدا أيضا. وهذا أمر ما جربناه. شوف الشيخ ابن عثيمين يقول يعني الشيء ده احنا ما جربناهوش، أي البركة في الكتابة، البركة في المحاضرات، البركة في الدروس. الشيخ ابن عثيمين بيقول احنا ايه؟ بيقول احنا ما جربناهاش، يعني ما شفناش هذه المسألة. هذا هضم، يسمى هضم للنفس، ان الشيخ بيهضم ايه؟ بيهضم نفسه حتى لا يقع في ايه؟ لا يقع في عجب. فبيقول لك العلماء دول احنا اللي شفنا هذه الامور. ابن النووي مثلا يموت صغير 39 او 38 سنة ويكتب هذه الكتب ويعلم هذه العلوم، مفهوم؟ هذه من ايه؟ هذه من البركة، بركة اتباع الوحي، بركة الطاعة. لذلك ابن عباس قال: إن الطاعة لها نور في الوجه، لها سعة في الرزق. والرزق مش معنى كلمة فلوس فقط، لا، الرزق هذا يشمل كل مصلحة في الدين والدنيا، يشمل كل مصلحة في الدين والدنيا. فالإمام اللي انت بيصلي بيك هذا ايه؟ رزق. واضح؟ اللي بتعلم منه رزق، الكتاب اللي بتقرأ منه هذا رزق. واضح؟ فكل مصلحة في الدين والدنيا تسمى ايه؟ تسمى رزقا، مفهوم؟ فكل هذه الطاعات انما تجلب هذه الامور. في المعاصي وانجرف في الفتن كان امره فرطا، والله ما فيش وقت. طيب الكتاب ياخد مثلا رسالة صغيرة تقول له اقرأها، يجي لك بعد شهر رسالة صغيرة 100 صفحة، يقول لك والله ما فيش وقت. وكان أمره فرطا. واضح؟ لذلك هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك: ومن لم يكن كذلك يكون كذلك الذي هو كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. واضح؟ قال: لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها، كل اللي فات ده، كل ما مضى من هذه الرسالة مقصود منه ما سيأتي. من ابن القيم رحمه الله في مسألة الهجرة إلى الله ورسوله، ونقف هنا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن ينفع بنا وإياكم.